قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف على جامعة المعرفة العالمية. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، فأهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة عن أمر جاء الحث عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، ألا وهو الاستغفار. معالي الشيخ، نريد أن نقف مع فضله، مع صياغه، مع أثره حفظكم الله على الإنسان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن النصوص النبوية قد تواترت بترغيب المؤمنين بالاستغفار، والمراد بالاستغفار طلب ستر الذنوب وعدم كشف العيوب، ومأخوذ من الغفر وهو التغطية، والألف والسين والتاء في الغالب تكون للطلب. والاستغفار قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويكثر منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، أي يغطى على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا كان هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة عند رب العزة والجلال، فكيف الحال بغيره ممن لم يبلغ درجته صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل اللهم، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها في مقام من أرفع المقامات، ألا وهو مقام الصلاة. جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول في دعائي؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وهذه أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها، فانظر كيف رغبها أن تقول في هذه الليلة الفاضلة صيغة من صيغ الاستغفار. وفي هذه الأحاديث إشارة إلى الصيغة التي ينبغي أن يكون الاستغفار عليها، وقد عددها مما يدل على أن الاستغفار لا يلزم فيه بصيغة معينة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 7 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن هنا فهذه فضائل عديدة تترتب على الاستغفار بأي صيغة من هذه الصيغ. وفي حديث الشداد بن أوس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، اللهم أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه كلها صيغ من صياغ الاستغفار. الاستغفار له فوائد عظيمة جليلة، أولها مغفرة الذنوب وإزالتها من عند العبد، فقد قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هكذا أيضا الاستغفار سبب من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد وبركته له في جميع شأنه. الاستغفار من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا، فقد قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فانظر كيف جعل الاستغفار سببا من أسباب استمتاع الإنسان بدنياه. وانظر إلى نبي الله هود عندما قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فرتب على الاستغفار فائدتين عظيمتين من فوائد الدنيا، أولها إنزال الأمطار، والمطر كانت تتوقف عليه حياة الناس في الزمان الماضي، فهو مورد الشرب الذي يشربون منه لأنه لم يكن عندهم في الزمان الماضي محطات تحلية يستقون منها. ثم هذا الماء الذي ينتج عن الاستغفار من أسبابه من أسباب إنبات النبات الذي يعتمد عليه الحيوان في رعيه، ومن أسباب إنبات الزراعة بأنواعها التي يستفيد الناس منها. فانظر كم كان للاستغفار من ثمرة عظيمة. الاستغفار له أثر عظيم في إسكان النفس وإبعاد القلق والهم، فإن الاستغفار نوع من أنواع ذكر الله عز وجل الذي يقول الله فيه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن ما يصيب العبد من الهموم والغموم ناتج عن الذنوب والمعاصي، لأن العبد عندما يقدم على المعصية والذنب تأتيه الشياطين وتستولي على قلبه، فعندما ينفض هذا القلب ويبعد عنه تعلقه بالمعاصي فإن ذلك ينتج إبعادا للشياطين عن قلب الإنسان، ومن ثم يطمئن قلبه وترتاح نفسه ويهدأ ويزول عنه ما كان يحس به من أنواع الأمور النفسية. والاستغفار من أسباب ذكر الله للعبد فاذكروني أذكركم. الاستغفار من أسباب رزق الله للعبد بأنواع الأرزاق، فهو من أسباب ورود الأموال، ومن أسباب رزق الله للعبد بالأولاد. وقد قال الله جل وعلا عن نوح فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فبين أن إرسال السماء مدرارا بسبب هذا الاستغفار. ثم ذكر الله جل وعلا بأنه يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فهذا كله ناتج عن الاستغفار. إذا نظر العبد إلى ما ذكره الله جل وعلا من أنواع المصائب وجد أن الشرع يربطها بما يحصل من العبد من ذنوب. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والطريق وطريق العبد للتخلص من هذه الذنوب هو الاستغفار والتوبة. ولذلك إذا تركت سبب المصيبة فلن تنزل بك المصيبة بإذن الله، لأنك حينئذ التجأت إلى الحي القيوم. هل العبد يحتاج إلى الاستغفار؟ نعم العبد محتاج للاستغفار، هناك ذنوب ومعاصي كثيرة يعملها العباد فيحتاجون معها إلى استغفار. هناك تقصير في أنواع الطاعات، كم من واجب لم تؤده يا أيها العبد، هكذا أيضا هناك نعم أنعم الله بها على العبد لم يؤدي شكرها، فهذا العبد قد آتاه الله نعما كثيرة، عينان تريان وأذنان تسمعان ويد تتحرك ويقبض بها ورجل يمشي بها، ونعم كثيرة في الأبدان، هذه الأعضاء وهذه العروق وهذه الدماء وهذه النعم الكثيرة المتوالية التي رزقها الله جل وعلا للعبد، كل منها يحتاج إلى شكر، ونحن لم نؤدي شكر هذه النعم، فمن ثم نحن مقصرون، نحتاج إلى الاستغفار لأننا لم نؤدي شكر الله على نعمه التي أنعم بها علينا، لم نؤدي شكر الله على النعم التي أنعم بها علينا، ولذلك فنحن بحاجة شديدة إلى الاستغفار لعظيم فائدته وكبير أثره. الاستغفار كان أنبياء الله عليهم السلام يحافظون عليه ويأمرون به، وما ذكر الله من نبي إلا وذكر أنه أمر قومه بالاستغفار والتوبة، بل إن الله جل وعلا لم يذكر في كتابه العزيز ذنبا من الذنوب إلا وعرض الاستغفار والتوبة بعده على العباد ليفتح لهم الباب ليعودوا إلى رب العزة والجلال بالتوبة والاستغفار. التوبة، الفرق بين التوبة والاستغفار ما هو؟ التوبة فيها معنى الرجوع إلى ما كان عليه الإنسان من حال سابقة، لأن التوبة في لغة العرب يقال تاب بمعنى رجع وعاد، فعندما يقال فلان تاب يعني كأنه ضمن أن يعود لحاله السابق من أنواع الطاعات، بينما الاستغفار فيه ندم على الذنب والمعصية، ومن ثم أنت تطلب أن يغفر الله لك هذه الذنوب وأن يستر عليك منها، بحيث لا يكون هناك شيء من آثار الذنوب يعود عليك. نعم. هذا هو الفرق بين جانب التوبة وجانب الاستغفار. نعم. كأنك تشير إلى
نعم شيخ، لأنها اتصالات منها ما هو دولي يا شيخ، فلا نريد أن نطيل. حفظكم الله وجزاكم خيرا. الأخت ناسين من فلسطين، تفضل يا أخت ناسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية أخي.
الله يبارك، تفضلي أختي.
الله يبارك فيك.
وفيك، تفضلي.
يبارك في الشيخ يا ربي يا الله.
اللهم آمين، تفضلي.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ، هلا أنا وضعي أرملة وتوفى زوجي قبل 7 سنين.
نعم.
هلا الحمد لله درست واشتغلت، هلا بشتغل مدرسة.
نعم.
وما كان عندي بيت، يعني كنت في الإيجار، ما كان عندي بيت.
نعم.
واشتريت بيت عن طريق البنك، اخذت قرض.
نعم.
وولادي صغار يعني، والحمد لله رب العالمين، ربي اعاني وبربيهم احسن تربيه، والحمد لله رب العالمين.
طيب.
بشكر الله اني يعني وفيت لهم حقوقهم وبشتغل ودرست والحمد لله رب العالمين، بس انا كثير متغلبة، يعني انا حاسه ان القرض اللي اخذته كثير مغلبني، يعني اتزوجت بنتي قبل 2 سنين، لحد الان يعني ربنا ما أعطاها، يعني
لحظة حالي. أختي ناسين، أنت يعني تخشين أن يكون هذا الأمر أو هذه الصورة ليست شرعية، صورة شراء البيت عن طريق البنك؟
يعني أنا بعد ما اشتريت البيت يعني صرت أفكر كثير، صار عندي أشياء.
طيب كيف تمت عملية الشراء حتى يجيب الشيخ؟ كيف تمت؟ ما الذي حصل؟ ما هو بالضبط؟
يعني اشتريت البيت، اخذت فلوس من البيت واعطيتهم لصاحب السكن، لانه البيت اللي كنت ساكنه فيه يعني كان غير صالح للسكن نهائيا، يعني كان كلها مي ورطوبه وعلي وعلى الاولاد.
لا انا اختي ناسين انا اسال عن هذا المنزل الذي اشتريتيه عن طريق البنك.
عن طريق البنك.
كيف تمت صورة الشراء؟ ما هي؟
عن طريق يعني بخص من معاشي، يعني باخذه من راتب.
من الراتب.
واضح. وعطوني مبلغ اشتريت فيه هذا البيت، ومع انهم اخذوا يعني فائدة.
أه.
واشتريت البيت.
نعم. طيب.
بس لحد الآن أنا بحكي لك يعني كثير كثير متندمة
طيب تسمعين
كثير متغلبة يعني بنتي لحد الآن حاسس إنه كثير أنا مذنبة يعني تزوجت لحد الآن ربنا ما أعطاها إن شاء الله إنه ربنا يعطيها
طيب
ويعطي
طيب
كل المسلمين يا رب.
واضح السؤال أختي ناسين وتسمعين توجيه الشيخ وإجابته. شكرا لك يا أختي ناسين. الأخت آمنة من السعودية تفضلي. أختي آمنة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عنوى أداء العمرة يوم السبت إن شاء الله. بس معي أمور ملخبطة كده معليش بشأن الدورة.
نعم.
هي غير منتظمة بس من أسبوع أو يمكن خمسة يوم كده.
نعم.
تروح وتجي يعني يعني بدون مؤاخذة ليست بدم يحتمل عليه وليست بشيء واضح يعني.
نعم.
بس هي مسار شك بالنسبة لي في الطواف وكده. فبالنسبة لي في الصلاة أنا بتوضى لكل وقت وبصلي.
نعم.
لم أقطعها يعني.
نعم.
مواصلة الصلاة.
طيب.
بس خايفة من الشك في أداء العمرة وفي الطواف.
طيب.
وعمل كل ترتيباتي على أساس السبت ما في أي طريق غير كده. فما أدري أغتسل وأحرم وأطلع من الرياض على أداء العمرة وإيش أسوي؟
طيب تسمعين إجابة أختي آمنة.
الله يخليك.
شكرا لك. الأخ عمر من السودان. تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو كنت يا شيخنا في موية في ماء جاري.
لو
كنت
أيوة.
علي جنابة وعايز اغتسل في ماء جاري. ماء جاري.
أها.
و يستعمل المنظفات العادية الشامبو والصابون وما شابه ذلك. مع استحضار النية يمكن لي الكلام ده؟ يمكن أغسل رأسي بالشامبو ومع العلم إنه المية جارية والنية موجودة.
نعم طيب.
أغسل رأسي بالصابون وأدي الماء الطهور ثم أنزل لفجري وأغسله بالصابون والماء الطهور وهكذا.
طيب
سمعت ما جاء
لحظة أخي عمر. الماء الجاري تقصد ما هو عبارة عن ماء
الماء مياه. يعني ما جاي من الصنبور هو على نهر
الصنبور ولا مياه النهر
مياه نهر أم ماء مياه. من الصنبور أم ماذا أخي عمر؟ كيف ماء من الصنبور؟ ها عمر
مرحب.
أقول ماء تقصد أن تقول هنا في ماء جاري. ما هو الماء الجاري هنا؟
ما جاري ما طهور يعني ما نهر او ما جدول او
ما جدول او نهر
او غير عادي.
طيب شكرا لك اخي عمر. شكرا. طيب معالي الشيخ الاخت نسيم من فلسطين هي تحدثت عن وضعها. هذا الامر الشيخ يؤرقها كثيرا امر شراء المنزل عن طريق البنك. وهل هناك رابط الشيخ بين كون ابنتها تتزوج ولم ترزق بابناء وبين شرائها؟ تسأل عن هذا يا شيخ وحيرها كثيرا.
نعم بقي معي عدد من الجزئيات فيما يتعلق بالاستغفار. وما دمت قد ابتدأت بالمسألة المسائل والأسئلة فلعلي أذكر شيء قليل مما قد يحتاج إليه الناس.
أحسنت.
سبب المصائب والذنوب. الاستغفار. ولذلك فإن الاستغفار سبب المصائب والذنوب هو سبب المصائب هو الذنوب. ولذلك فإن الاستغفار من أكبر الأسباب التي يرفع الله بها عن العبد هذه المصائب. ومن أنواع المصائب ما يتعلق بالديون. فإن الناس الذين أصيبوا بمصيبة الدين وكثرته من أعظم الطرق للتخلص من هذا الدين هو كثرة الاستغفار. فإن الاستغفار جالب لرزق الله جل وعلا وجالب للخيرات. ومن هنا فأولئك الذين أصيبوا بالديون نوصيهم بأن يكثروا من الاستغفار. يرتب الإنسان في يومه 1000 مرة 1500 مرة ويزيد لا يضبطها على رقم بعينه. ويترتب على هذا مسألة وهي أن الاستغفار هل يجوز أن نضع له حدا مؤقتا في كل يوم أو يجوز أو لا بد أن نفاوت بينه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نفسه أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة وحفظ عنه في المجلس الواحد أنه يقول أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. ولذلك فإن الوصية لإكثار من الاستغفار بأكبر قدر يتمكن منه الإنسان. ولا يحسن به أن يرتب عددا يوميا لا يتجاوزه، وإن رتب فإن شاء الله ليس عليه شيء من الحرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الأغر المزني عند الإمام مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم. مش السؤال الأول.
أختنا ناسين شيخ، وهذا المنزل الذي اشترته من البنك، تقول هذا الأمر الآن يؤرقها كثيرا هذه الصورة يا شيخ، هل هي شرعية؟ هو يقتطع من راتبها الآن يا شيخ.
أولا، لا شك أن الربا نوع من أنواع التعاملات المحرمة.
نعم.
بل هو من أسباب مقت الله وغضبه للعباد.
نعم.
وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
نعم.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمكاسب الخبيثة ومنها كسب الربا من أسباب محق البركة ومن أسباب نزول المصائب بالعباد. وقد قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما دفعه الإنسان في مثل هذه العقود قد يعود على حياته بأمور تنزع منها البركة. ولذلك فإن الوصية لأختي أن تحرص على حساب الفائدة الربوية التي أخذها البنك.
نعم.
ثم تقوم بالصدقة بمثل هذه الفائدة، ولعلها إن شاء الله أن يكفر الله بها ما مضى، فإنما مضى اشترته وتم العقد وتملكت المنزل، ومن هنا لا نطالبها بأن تلغي عقد سابق بينها وبين هذا المصرف، وإنما نطالبها ونشير عليها بأن تنفق في سبل الخيرات بمقدار الزيادة الربوية التي يأخذها البنك. فإن الله جل وعلا يقول: ويربي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولعله إن شاء الله تعالى يكون من أسباب زوال مثل هذه، زوال الكسب الخبيث الذي ترتب على هذه المعاملة.
وشيخ، إحساسها بالذنب تجاه ابنتها.
على كل، لا شك كما تقدم أن الأموال الخبيثة، أن الأموال الخبيثة لها أثر سيء في حياة الناس، تفسد حياة الإنسان، تصرفات مع الآخرين. وبالتالي فالمال الخبيث مال سيء البركة، مال سيء العاقبة في الدنيا والآخرة. والنصوص متواترة في التحذير من المكاسب الخبيثة، ومن هنا فالوصية للجميع أن يجتنبوا المكاسب الخبيثة. قد تسول النفس للإنسان كثرة مكسب يكون بطريق حرام، لكن ما فائدة المال إذا كان سيعود بالوبال عليك؟ قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. وقد أخبر الله عز وجل أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وبين أن ما يفعلونه سيذهب هباء منثورا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومن هنا كم من مال أعده الإنسان لمصالحه فيعود عليه بالوبال. وانظر لأولئك الذين ينفقون أموالا طائلة في شراء المخدرات، كيف يشتري ما يدمر به حياته وما يكون سببا لجلب الوبال عليه في الدنيا والآخرة، كيف يشتري بماله ما يجعله من البهائم أو أدنى من البهائم. هكذا أيضا أولئك الذين ينفقون الأموال الطائلة في ألعاب القمار بأنواعها وتضيع عليهم هباء منثورا. انظر في أساس مكاسبها. انظر أيضا فيما يتعلق بإنفاق الناس في المصارف التي لا تعود عليهم بالنفع. كم يبذل الناس من أموالهم في مصارف قليلة الفائدة والنفع، بل قد تكون وبالا على صاحبها. إذا نظرت إلى ما بلى الله به كثيرا من الناس من بذل الأموال في مصارف لا فائدة فيها، كم تبذل من الأموال في تلك الفساتين التي لا تلبس إلا لليلة واحدة، كم يبذل من الأموال فيما يتعلق بالاتصالات وأنواع أجهزة الاتصال، كم يبذل من الأموال فيما يتعلق بفواتير الخدمات العامة لأنها ضاعت هباء منثورة بدون أن يستفاد منها. كل هذا له ناتج أو له سبب نتج منه، ألا وهو أن المكاسب فيها ما فيها. ولذلك فإن الوصية أن يعود الإنسان إلى ماله فيقوم بتصفيته، فإن المال القليل المبارك فيه من النفع والخير ما ليس في المال الكثير منزوع البركة. وقد جرب هذا كثير من الناس وعرفوا فائدته. صحيح قد يكون عليهم في أول الأمر ضائقة، لكن العاقبة الحميدة تكون لهم ويوالي الله عليهم الخيرات. ومن القواعد الشرعية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا المعنى يدل عليه عدد من النصوص تدل على أن العبد متى ترك شيئا لله يسر الله له الخير ويسر الله له الرزق.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخ. أختنا آمنة من السعودية تنوي أداء العمرة السبت القادم، هي تقول بأن الدورة يا شيخ غير منتظمة من أسبوع تقريبا، تقول ليس معها دم واضح ومثار شك بالنسبة لها، الصلاة لم تتركها، يتتوضأ لكل وقت، لكن تسأل عن العمرة يا شيخ ماذا تفعل؟
نعم، الوصية لأختنا الكريمة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنها العمرة وسائر الأعمال، أنها إذا ذهبت إلى العمرة فأحرمت من الميقات أن تشترط، أن تشترط أنه لها أن لها التحلل متى ما وجدت الحاجة للتحلل، وتنوي بذلك ما يتعلق بالعذر. فإذا كان الدم على هذه الهيئة التي لا نحكم عليها بأنها عادة ولا حيل فتستمر وتتوضأ لوقت كل صلاة، وأما إذا نزل عليها الحيض فلها التحلل من أجل أن لا تؤخر رفقتها الذين يسافرون معها.
نعم، أحسن الله عليكم جزاكم خيرا. الأخ عمر من السودان يقول لو كان على جنابة يا شيخ وأراد الاغتسال في ماء جاري كما قال في نهر أو في جداول ماء أو في بحر ما استحضار النية، يقول هل هذا يجزي يا شيخ؟
نعم، جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل المرء في الماء الراكد، و من هنا فلا حرج على الإنسان في أن يغتسل في الماء الجاري ولا يلحقه بهذا ملامة. وإذا نوى التقرب لله عز وجل بهذا الاغتسال ونوى به رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة فإنه يجزئه، ولو استعمل معه الشامبو أو غيره من أنواع المنظفات.
نعم، أحسن الله إليكم. أعود للاتصال الأخت أم وفاء من الجزائر، تفضلي أم وفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا اختي.
عندي سؤال.
ما هو؟
كنت حاملا في شهر رمضان.
نعم.
أفطرت الشهر كله بسبب الحمل.
نعم.
والآن أنجبت ومضى علي شهرين ونصف من الولادة.
نعم.
ولم أطهر بعد. نعم. وما زال الدم ينزل علي.
نعم.
هل هذا الدم دم نفاس؟
نعم.
وهل يجب علي الصلاة في هذه الحالة؟
نعم.
والآن علي قضاء رمضان، فهل يمكنني الصيام في هذه الحالة والدم يزيل علي؟
طيب واضح، شكرا لك يا أختي. شكرا. شكرا. الأخت بشرى من السعودية، تفضل يا أختي بشرى. الأخت بشرى، أختي بشرى. طيب نأخذ الأخت هند من السعودية، تفضل يا أختي هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
لو سمحت ممكن نسأل الشيخ؟
نعم.
أنا مثلا أي ساعة يجيني ما أحب أنهره أعطيه، واللي مثلا كان معي أحد
نعم
يقول يقول يكذبون عليك ما أعطيك أجر لأنهم يكذبون عليك.
نعم.
والسؤال الثاني لي خالة يعني ما تحب تزوج بناتها، يجيها الكفء وكذا تقول لا، وإذا نصحناها أو شيء تقول ما من الزواج خير، وتخليهم يعني لين يكبرون.
نعم.
وزوجي بسرعة 40 أو 45 خلاص راح على العمر عليها، عندي حتى تقول يعني ما من الزواج فائدة.
طيب والدهم موجود؟
لا، والدها متوفي.
طيب شكرا لك يا أختي هند. أخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحيم.
تفضل الأول.
حديث الصحابة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم يجعل لك الصلاة دي.
نعم.
فالمقصود المقصود بالصلاة هل الدعاء؟ وإذا كان الدعاء ما هي الطريقة؟ هل يعني مثل الحمد لله عز وجل ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
فلنبدأ بالصلاة مباشرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم طيب.
السؤال الثاني،
نعم.
إذا هل يتكلم صلاة المسلم إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى محمد، هل يعتبر صلاة المسلم أن لا بد من الصلاة الإبراهيمية؟
نعم طيب.
الثالث، مجموعة شباب نسكن نبعد على المسجد تقريبا 300 متر. نعم، ونحن يعني أكثر من شخص، فهل لا بد من الذهاب إلى المسجد للصلاة فيه أم يكفي قامت
الجماعة
في السكن؟
السكن طيب واضح، شكرا لك أخي عبد الرحمن. طيب معالي الشيخ، الأخت موفاء من الجزائر هي تقول كانت حامل في رمضان وأفطرته
كامل. سؤال قبل
لا ما فيه شيخ.
طيب
نعم، آخر واحد معنا كان عمر من السودان. الأخت موفاء من الجزائر الشيخ تقول كانت حاملة في شهر رمضان الفائت وأفطرته كاملا، أنجبت قبل شهرين ونصف، لم تطهر بعد، تسأل عن هذا الدم الشيخ، هل هو دم نفاس؟ تقول هل تجب عليها الصلاة؟ وتسأل عن القضاء، هل تقضي وهي على هذه الحال؟
إذا استمر دم النفاس مع المرأة بصفته، نعم، فإنها إذا أمضت 40 يوما فحينئذ يحكم عليها بأنها طاهرة ما لم يكن وقت حيض، فتغتسل، وإذا استمر الدم معها تتوضأ لوقت كل صلاة. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فدل هذا على أن ما يخرج من الدم بعد 40 ليس من دم النفاس، وإنما هو دم مرض، وبالتالي فإنه لا حرج عليها، بل يجب عليها أن تصلي، ولا حرج عليها في الصوم هذه الأيام، ويلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت هند سؤالها لو تقول أحيانا إذا جاءها سائل أحد السائلين الفقراء تقول بأنها تعطيه ولا تنهره، بعض من يكون معها أحيانا يقول لا هؤلاء ليسوا صادقين، هؤلاء يكذبون إلى آخر، تسأل تريد توجيهها منكم حفظكم الله يا شيخ.
بالنسبة لمن يسأل،
نعم،
أولا نقول لا يحسن بالعبد أن يسأل،
نعم،
والسؤال الآخرين مما نهت عنه الشريعة ورغبت عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة ومن يستعفف يعفه الله. وجاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يأتي بما لديه، فأتى له ببعض المتاع فباعه فاشترى له به فأسا، فأمره بالاكتساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحمل أحدكم فأسا فيأتي بأحطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وثانيا إذا وجد الإنسان سائلا يسأل وأراد أن يعطيه تقربا لله عز وجل، فالأصل مشروعية ذلك وعدم المنع منه، وأن العبد يكون مأجورا على ذلك. وقد قال الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال سبحانه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ودل هذا على مشروعية إيتاء السائل. المسألة الثالثة، هل يجوز احتساب ما نؤتيه للسائل من باب الزكاة أو لا يجوز ذلك؟ فنقول من يؤتى من السائلين من الزكاة على نوعين. النوع الأول من لا يدل حاله على أنه من الأغنياء، فلا بأس أن يعطى ولا حاجة أن يعرف أن ما يعطى من الزكاة. والنوع الثاني إذا وجد من له قوة أو قدرة والظاهر أنه قوي على الاكتساب، فإنه حينئذ ينبه على أنها من الزكاة وأنها لا تحل له إلا إذا كان من الفقراء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان جلدان، سألاه فأعطاه ما وقال إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يبقى هنا مسألة وهي ما يتعلق بتزهيد بعض الناس في إعطاء السائلين، وهذا التزهيد ليس من الأمور المناسبة، ويخشى على صاحبه أن يكون ممن يصد الناس عن الخير وعن طاعة رب العزة والجلال. وأما القول باحتمال أن يكون هذا السائل من الأغنياء أو من المحتالين فنقول نحن نعطيه لله، نرجو ما عند الله لا نرجو ما عند هذا السائل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه تصدق البارحة على غني، فقال صاحب الصدقة اللهم لك الحمد على غني، فلما جاء في اليوم الثاني فقال فتصدق بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صباحا إنه تصدق الليلة على زانية، وفي الليلة الثالثة قال لا تصدقن، فوجد رجلا فتصدق عليه، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق الليلة على سارق، فقال الرجل اللهم لك الحمد مرة على غني ومرة على زانية ومرة على سارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الغني فلعله أن يعتبر فيتصدق، وأما الزانية فلعلها أن تستعف فلا تقدم على الزنا، قد يكون الملجئ لها حاجتها، وأما السارق فلعله يتعفف عن السرقة بهذا المال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المعطي لهؤلاء يؤجر ويثاب على هذا العمل. ومن هنا فإنه لا يحسن بالإنسان أن يزهد الآخرين في إعطاء السائلين من أنواع الصدقات.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم
خيرا. لكن في مرات قد يكون السائل ممن يعتدي على الآخرين، وحينئذ لا ينبغي أن يعطى لئلا يعتدي على الآخرين. من أمثلة أنواع الاعتداء أن يقوم في المسجد فيرفع الصوت فيشغل المصلين عن أنواع الذكر، فهذا معتدي ولا يحسن إعطاؤه من الصدقات. ومثل هذا أيضا من يلح على الناس ويقوم بالإلحاف في المسألة، فمثل هذا لا يعطى من أجل أن لا يؤذي الآخرين. وهكذا أيضا إذا كانت طريقة استجلاب الإنسان للصدقات من الناس بطريقة محرمة، كأولئك الذين يعزفون أمام الناس من أجل أن يعطوهم من صدقات أموالهم، فحينئذ نقول هذا من الأمور التي تجعل العبد يمتنع من إعطاء مثل هؤلاء من الصدقات.
نعم جزيتم خيرا. الأخ أحمد من إيطاليا، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
سؤال يا شيخ، هل قراءة القرآن جماعة في المسجد هل هذا الشيء موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أم من المستحبات؟
قراءة القرآن جماعة في المسجد؟
القرآن جماعة في المسجد
يعني يقرأون يرددون مع بعض بصوت واحد؟
نعم، قراءة جماعة واحد يقرأونه جماعة. نعم.
طيب،
هل هذا الشيء مورود عن النبي صلى الله عليه وسلم أم من المستحبات؟
طيب طيب، شكرا لك أخي أحمد. الأخ مسرع من السعودية، تفضل أخي مسرع.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. أخي مسرع الصوت غير واضح. أخي مسرع. طيب نعم أخينا مسرع. إذن معالي الشيخ، أعود للأخت هند سؤالها الثاني. ذكرت عن خالتها يا شيخ، تقول بأنها لا تريد أن تزوج بناتها يتقدم لهن الأكفاء من الرجال، لكنها تقول ما في الزواج خير، ما توجيهكم لها يا شيخ؟ بناتها بلغن 40 أو 50.
هذا الفعل من الأفعال المحرمة التي يكون على الإنسان فيها مأثم، هو نوع من أنواع الظلم ومن أنواع أذية الآخرين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فهذه الوالدة تظلم بناتها بمثل هذا التصرف، ولا يجوز لها أن تفعله، وعليها أن تتوب إلى الله منه، وعليها أن تطلب من بناتها أن يسمحن لها، وإذا تقرر هذا فإن البنات إذا علموا من الأم مثل هذا التصرف فإنهم حينئذ يطلبون من الأولياء الذين يتولون أمرهن من إخوان أو أعمام أن يقوموا بتزويجهم ولو لم ترضى هذه الأم. وإذا قدر أنه لم يوجد من يكون كذلك فإنهن يلجأن إلى القضاء ليقوما بتزويجهن. فالمقصود أن مثل هذا الفعل فعل ظالم ولا يجوز للمرأة أن تقوم به، وعليها أن تتوب إلى الله من مثل هذا التصرف.
أحسن الله إليكم شيخ. أخونا عبد الرحمن من السعودية، سؤال والأول يسأل عن الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، يقول ما المقصود بالصلاة هنا؟ هل هي الدعاء وما طريقة الصلاة؟
هذا الخبر ضعيف الإسناد،
نعم،
ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في السنن بإسناد فيه راو ضعيف،
نعم،
ومن ثم لا يصح التعويل عليه ولا يصح أن يبنى عليه حكم.
نعم. الله عليكم. وسؤاله الثاني عن صفة الصلاة على النبي، يقول هل لابد أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية أم بأي صيغة كانت يا شيخ؟
يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هنا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة مأمور بها، وبأي صيغة صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك مصليا عليه. هناك صيغ كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، فإذا صلى الإنسان على هذا النبي الكريم بأي صيغة من هذه الصيغ أو بغيرها من الصيغ التي لا مؤاخذة شرعية عليها فإن العبد يكون مأجورا ويكون ممن قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله ونفع بكم. أعود لأختنا نادية من المغرب، تفضل يا أختي نادية.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام،
تفضل يا أختي نادية. الله.
لدي سؤالين.
الأول منهما،
أمي أثناء صلاتها لما تصلي تشفق بيديها لتنبهنا عن شيء، فهل هذا صلاتها باطلة أم صحيحة؟
ماذا تفعل؟
تشفق بيديها لتنبهنا عن شيء.
تشفق بيديها، طيب. طيب.
والسؤال الثاني،
نعم،
هل هناك وقت لصلاة التوبة؟ هل هناك وقت محدد أم يمكننا أن نصليها عند قيام المعصية؟
طيب، شكرا لك يا أختي نادية. إذن معالي الشيخ، سؤاله الثالث الأخ عبد الرحمن يقول هم مجموعة شباب يسكنون في سكن واحد يبعدون عن المسجد قرابة 300 متر، يقول هل لابد يا شيخ أن يقيموا الصلاة جماعة في المسجد أم في السكن يا شيخ؟
جاءت النصوص بترغيب المؤمنين بأن يؤدوا الصلوات في المساجد، ورتب على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، بل ربط الإيمان بأداء الصلوات في المساجد. قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جاءت النصوص بالأمر بأداء الصلوات في المساجد، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ولم يفرق بين كونهم يؤدون الصلوات جماعة في بيوتهم أو يؤدونها فرادا. وقد جاء في الخبر في صحيح مسلم أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أظنه في سنن أبي داود، فقال يا رسول الله إني رجل أعمى ولا أجد قائدا يلائمني وإني شاسع الدار، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. في نصوص كثيرة متتابعة، وإذا رأى الإنسان قيمة المساجد وجد أنها ليس لها قيمة إلا بأداء الناس للصلوات فيها. وإذا رأى المرء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقة أصحابه وجد أنهم يحافظون على الصلوات في المساجد.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أحمد من إيطاليا سأل عن قراءة القرآن جماعة في المسجد قراءة جماعية، يقول هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ صيغة الأولى أن يقرأ هو صلى الله عليه وسلم وصحابته يسمعون.
نعم.
والصيغة الثانية أن يقرأ أحد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه يسمعون. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم يقرؤون بالنوبة، أنا أقرأ ثم يقرأ أخي ثم آخر أو جزء آخر وهكذا، وهذا ورد عن جماعة من الصحابة. أما أن يقرأ الجميع بلفظ واحد فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وقد اختلف العلماء في جوازه وحكم القراءة به وحكم قراءة القرآن على هذه الطريقة. فذهب الإمام مالك إلى إنكاره وإلى عده من البدع، قال لم يكن مأثورا في الزمان الأول. وذهب آخرون إلى جوازه، وكون الإنسان يجتنب هذه المسألة المشتبه فيها لا شك أنه أولى، واستفادة الإنسان بسماعه للآيات قد تكون أكثر من استفادته بالنطق مع من ينطق بها. ولذلك فإني أوصي الجميع بعدم استعمال هذه الطريقة والاكتفاء بالطريقتين السابقتين الواردتين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم حسن الله عليكم. الآخر دقيقتين لأختنا نادية، تقول والدتها أثناء صلاتها أحيانا عندما تريد أن تنبههم لأمر تصفق بيديها، هل هذا يؤثر على صحة صلاتها يا شيخ؟
نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته أو قال إذا نابكم شيء في صلواتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء، وفي لفظ وليصفح بالحاء وليصفح النساء. ومن هنا فإن الرجل إذا نابه شيء في صلاته فإنه يسبح الله جل وعلا، والمرأة إذا نابها شيء في الصلاة وأرادت التنبيه عليه فإنها تصفح. والمراد بالتصفيح ضرب أصابع من يدها بظاهر كف يدها الأخرى.
نعم.
فمثل هذا العمل ليس فيه حرج ولا بأس به.
نعم.
إذا كان هذا آخر سؤال.
آخر سؤال هو عن صلاة التوبة يا شيخ.
طيب، صلاة التوبة مشروعة.
نعم.
وقد ورد فيها أحاديث أنه يستحب للعبد إذا تاب لله أن يصلي ركعتين ليعاهد ربه جل وعلا ببدء حياة جديدة يترك فيها ذنوبه السابقة. وصلاة التوبة ليس لها وقت محدود وليست من ذوات الأسباب، ومن ثم فلا بد أن لا يفعلها الإنسان في أثناء أوقات النهي. أوقات النهي لا يشرع للعبد أن يصلي فيها صلاة التوبة، وإنما يصليها في غير أوقات النهي.
نعم حسن الله.
نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين.
كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواني وزملائي ممن شاركونا في إعداد هذا العمل، وأتقدم لك أخي العزيز شيخ عبد العزيز بالتوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
آمين. آمين.
كما أسأل الله أن يوفق المشاهدين الكرام للخيرات وأن يتابع عليهم النعم وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر كل ذي شر، كما سأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. جزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري المشرفي على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم معالي الشيخ.
حياك الله وحيا الله الضيوف الكرام،
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.